الأخيرة في النافلة. الأخيرة في النفل، الكلام الأخير في النفل. فالذي أظن لي أنا بمقتضى القواعد أن نقول ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائما فابتدئها قائما، لأن القيام ركن في الفريضة. ثم إذا عجز اجلس، لأن هذا هو الأصل. فأنت الآن مطالب بالصلاة قائما وأنت قادر الآن، فقم. ثم إن عن لك أو إن طرأ عليك ما يوجب الجلوس فاجلس، هذا هو الأقرب. نعم نعم.
فيدل على ان يعني نفله لم يكن على النفس، فقال هذا الذي ذكرت
ذلك. على كل حال يظهر انه يبتدئها قائم، ثم اذا تعب جلس. وايضا ربما يظن انه يعجز عن القيام، فاذا قلنا صلي جالسا ثم اذا قررت الركوع فقم، فنقول هذا مبني على ظن. ربما يظن انه لا يستطيع القيام وهو يستطيع. فالذي يترجح عندي الان بعد هذا البحث أنه يبتدئ الصلاة قائما الفريضة. أما النافلة فنعم له أن يبتدئ جالسا، لأن أصل الجلوس القيام في النافلة ليس بواجب. اجلس مكانك يا حسان، شرط لك ذلك الخير. نعم، ما يكفي إلا بالرسول فقط، والرسول له بدل وهو الإيمان. نعم، وقيام الركوع تبع له، لكن هذا أيضا يصل بتكبيرة الإحرام ويصل بالقراءة الفاتحة. كان النبي هذا في النافلة إلا بدليل. هذا مع هذا الذي يتبين لي ومع الإشهاد الذي يتبين لي هو هذا. نعم، لو كنا كلما رأينا مثلا فقهية أكثر من التحديد مشكلة، مثلا الحمد لله على مر فيها. نعم، أحسن في تثنية محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ الله خالد يلا كيف أنت كم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟
على المذهب
شيء. على
المذهب اشترط أن يكون الطبيب مسلما ثقة.
نعم.
ورجح أن يكون الطبيب ثقة ولو كان كافرا.
نعم، أحسنت. اشتراط الإسلام بالطبيب على أي أساس مبني؟
على الثقة، على الأمانة.
على الأمانة، لأن غير المسلم لا يؤتمن. طيب، يشترط أن يكون طبيبا محمد، فإن كان متعلما هل يؤخذ بقوله؟ لماذا؟
لأنه عندما اشترط هذا
دلالة
على
القوة
في
العمل. لماذا لا نأخذ بقول المتعلم؟
لأنه يخطئ أكثر
من الناس. إذن لأنه لا يوثق بقوله. حين هذه نعرف أن المدار على الأخ هنا الأمانة، الأمانة. وبناء على هذا نقول أنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله. هل هناك آثر يدل على ذلك؟ نعم، إذن الدليل هو أن رسول استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق في سفر الهجرة. نعم، مع أن المسألة خطيرة جدا. طيب، هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟ نعم، بدون أذى. طيب، وعلى النافلة تصح على الراحلة ولو بلا عذر؟ طيب، ما تقول هداية الله؟
نعم،
صحيح؟ هل فهمت جوابه؟
قال النافلة صحيح
إلا لعذر إلا لعذر. تمام. طيب نبدأ درس الجديد لأنه محل الوقت شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا إلى آخره. نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها بابا للصلاة فيها ثلاثة: السفر، والثاني والثالث الخوف. طيب بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض، بدأ بالسفر فقال: من سافر سفرا، من سافر سفرا مباحا أربعة برد إلى آخره. قال: من سافر، من هذه اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير. وقوله سافر سفرا مباحا، السفر مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح طاهرا بينا باردا. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي تبين وظهر. ولهذا نقول إن السفر هو مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يوضحها ويبينها، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. هل عملته؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرف. فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال. وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا، فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه، لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أياما كثيرة. أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال، لأن السفر مثلا من الرياض إلى القصيم 5 دقائق لا يبين كثيرا، لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال. على كل حال، السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، هكذا قال ابن حزم في المحلة، وهذا هو الظاهر، لأنه من أسفر أيضان، والإنسان إذا فارق محل إقامته ظهر وانكشف وبان. وقول المؤلف سفرا مباحا، سفرا مباحا المراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه، ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة. لأن الأسفار تنقسم إلى 5 أقسام: حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب. فالسفر لفريضة الحج واجب، والسفر للمرة الثانية في الحج مستحب، والسفر للنزهة مباح، والسفر وحده مكروه، والسفر لفعل محرم حرام، ومنه سفر المرأة بلا محرم. ما مراد المؤلف بكلمة مباح هنا؟ مراده ما ليس إيش؟ ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب. وقال أربعة برد، أربعة برد، برد جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدا لأنهم فيما سبق كانوا إذا أرادوا في المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، يرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خيل. إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح، وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خيل، ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا، لأن هذا أسرع. وفي الرجوع بالعكس. طيب فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون أربعة الغرد يومين. طيب، فالبريد قدروه بالمساحة الأرضية أربعة فراسة، البريد أربعة فراسة، فتكون أربعة الغرد 16 فرسة، والفرس قد الفرسخ قدروه بثلاثة أميال، الفرسخ بثلاثة أميال، فتكون كم؟ ثلاثة 16، ثلاثة 16، 42، 48. طيب، بثمانية وأربعين، 48 ميلا، هذا هو مسافة القصر، فهو مقدر بالمساحة. بالزمن قالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، من الهملاجة السريعة، يومان قاصدان يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحتا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان. على كل حال، الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحة كما قلت لكم، 48 ميلا، الميل المعروف أظن كيلو 60 تقريبا، نعم كيلو 60 ظاهر أحوال هذا. طيب، يقول المؤلف: ثن له قصر رباعية ركعتين، ثن له قصر رباعية ركعتين. سنة هذه جواب الشرط، جواب من سافر، سنة. والسنة في اصطلاح العلماء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فلا يدخل فيها الواجب. وقول قصر رباعية هي ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء. أما الثلاثية فلا تقصر، لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية، ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف، إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصف. وأما الثنائية فلا تقصر أيضا، لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير، إذ تبقى ركعة واحدة، ثم لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود، فانحصر القصر بالرباعيات فقط. وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة، وإلا فالأصل هو اتباع النص، اتباع النص، لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل، أي لا تبلغ العقول، ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة، لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات. طيب، أفاد المؤلف بقوله رحمه الله: من سافر، أنه لا يمكن قصر بدون سفر، لا يمكن قصر بدون سفر، حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر، لا يقصر، عرفتم؟ لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر، المرض، الشغل، تعب، لا يمكن أن يكون سببا للقصر. نعم. ولهذا لو أن أحدكم زار مريضا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده، فقال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوم ما أصلي لركعتي من شدة المرض، ماذا تقول له؟ أقول: أعد صلاتك. لماذا؟ لأنه لا سبب للقصر سوى السفر. أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام، فهل يكون تكون صلاته صحيحة؟ نعم، لأنه مسافر. طيب، زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله وعن صلاته، قال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صحيح؟ ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض، فالجمع يجوز المشقة أينما وجدت المشقة، في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر. زار أحدكم مريضا ثالثا فقال له: كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك؟ قال: الحمد لله على كل حال، لست أصلي صلوات الخمس إلا جميعا عند النوم لأن ذلك يتعبني. ماذا نقول له؟ لا، نقول شوف فقط كيف يعد صلاته الآن، لو أعد صلاته ما استفاد، لم يصلي الصلاة كاملة، لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتهم، أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فكان ترك الصلوات كلها، أخذها على وقتها. نعم، الفجر لا، أنا يقول قبل النوم الفجر دخلها معه، صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأنه مريض، نقول هذا خطأ ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، صلي الصلاة على وقتها على أي حال كانت. واضح؟ طيب، أفادنا المؤلف من سافر أنه لا سبب يبيح القصر سوى السفر. طيب، وقول المؤلف سفرا مباحا، سفرا مباحا خرج به المحرم والمكروه، وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يبح له القصر. لماذا؟ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي له أن يترخص، إذ أن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، منع من القصر، منع من مسح الخفين 3 أيام، منع من الفطر في رمضان. ولكن العلاج سهل، ماذا نقول له؟ نقول تب إلى الله، تب إلى الله واقصر. فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي، في رجوعه هنا يقصر أو لا؟ ليش؟ سفر مباح، انقلب السفر المحرم مباح. طيب، وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم. وقالوا إن هذا ليس برخصة، بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلا من 4 إلى 2، بل هي من الأصل 2، والرخصة هو التحويل من العزيمة أو من الأثقل إلى الأخف. أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر 2، وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي 2، ولا يشترط على هذا الرأي، لا تشترط إباحة السفر. وهذا القول كما ترون قول قوي، لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من 4 إلى 2، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة 2، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر على 2. وحينئذ تبين أن 2 في السفر عزيمة لا رخص، عزيمة لا رخص، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. وقول المؤلف ما نكمل، لا ساعتي أعلم. نعم، لا، الخوف في الحرر، في الحرر يعني جهاد في بلدك. لا، ما في قرار
عموم
الآية، ما في قرار، ما هي الآية؟ يصلي ركعتين ويصلي بطاقة ركعتين. نعم، ما هي كمان ذكرنا المثال، ذكرنا المثال، قلنا لو سافر الرجل وحده على القول بأنه مكروه فهذا مثال، وبعضهم قال لو سافر ليأكل البطل، لكن ما قلنا حتى واحد يتابع عشان ياكل البطل، البطل موجود في كل مكان. نعم، نعم. إيه نعم لأنه داخل في العموم.
ومتى؟
إيه لكن تجاوز أربعة قرون. إيه نحن نرجع المثل بعد ما نتكلم نشوف. نعم.
وغيره
من الصحابة
وجمع
العلماء النهي
عن صلاة
النساء
على
الرواحل على الرواحل في فريضة من الناس فريضة من الناس والله من الناس لا وجه لها والفريضة حتى رجع نهي عن الصلاة الرواحل
كيف توجه على الحديث؟
ما هذه ما وجه نعم نصف
استغلت من استفاعة من الإسلام من قال من أثقى إلى الرخص من أثقى إلى الأخر على هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة يقول لا تجمع الصلاة
لا لأن العلة إذا لم تكن موثوقة فالحكم ثابت الحكم ثابت كنا قاعد عليه عليه الصلاة كما تعلم قصر في منى وفي مزدلفة في عرفة ولا يفعل مشقة
طيب لو مسافر
مثلا
صلى
أربع ركعات
هل يقول شيخ الإسلام
أنها تبطل
صلاتي لأنها
عزيمة ما وصلنا هذه سنة لا ما وصلنا إحنا سنة نتكلم على سنة إن شاء الله.
بس
عليه شفت
لماذا
قلنا
يعني
كل صلاة اليوم يجمع
بعد
صلاة
ولا
جنة بالثاني الذين زاروا المرضى الذين عادوا المرضى الذين أحد المرضى قال إني لخمسة عشر يوم لا أصلي إلى ركعتين فقلنا أعد صلاة واضح لأن صلاة ركعتين ما تجزي الذي قال لي 15 يوم ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم قلنا لا تعد صلاة لماذا؟ أي في غير وقتها نقول أنت آثم الآن أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة صحيح لكن جاهل ما أدري يأتينا شرح عند قول المؤلف سنة له قصبة قبالية نعم يأتينا شرح احنا الآن على سفر مباح نعم محمد نعم جاهلا أقول جاهل ولا طيب الآن ماذا يستفيد هو صلى الصلاة على وجه التمام فماذا يستفيد لو أعادها هل سيأتي بمأمور جديد ما راح وقت الآن لا عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس ولهذا نقول لمن نسى العصر مثلا لا تصبر إلى عصر غد يجب صليها الآن مثل ما ذكرت لو في نصف الليل لأن راح وقت نعم أحمد لا ما هو شرط طيب الواحد يكفر نعم هنا نعم ولكن لاحظوا مسألة الأحوال ما ذكرنا خلافه ذكرنا أن الإسلام سبب محرم في خلافه وذكرنا في شيخ الإسلام ومذهب الحديث طيب السفر وحده بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول هذا السفر وحده عرفت؟ لماذا؟ لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده الخط ماشي أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده وعلى أن المسألة خلافية والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركض حمد في باب نعم هنا حتى في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر ففرق بين من سافر ليسقط الواجب فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه ولهذا لو أنه سافر لأجل أن يقصر قلنا لا تقصر. هنا قلت لكم تعليل قوي أو التعليل قوي ومعنى قوي إذا قويت العلة قوي القوي. هنا
المغرب
لكن
ما وعي
يعني يوعى
هذه
كلمة
لكن ما يستطيع
الصلاة.
كيف
يصلي الصلاة؟ يصليها جميعا إذا صح.
كيف يجمع الأربع وهذا هو
نفسه من يجمع الأربع
صلوات جميعا؟
المبنج؟
لا هذا
كله
يصلي
اللي غاب البنج يصلي الأربع جميعا
والذي صلى جامع
كنا خلاص صلي
إيه
ما هي عيدة يصليهم وصلاهم الآن كنا لا تعيدهم لأن صلاهم صاحب البنج ما صلاهم
سن له قطر
رباعية من صار تجي بجواب الشرط بدون الشرط الله فخر عظيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد ثم له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم
أو يتم
أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو السفر؟ السفر يا خالد أي نعم ما هو السفر قبل؟ عن يعني مفارقة محل الإقامة هذا السفر لماذا سمي به؟ سيره ويتبين نعم ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر نعم ومنه سفور المرأة أي ظهورها أو بروزها. طيب يلا عندك قوله سفر مباح ما المراد المباح هنا؟ لا يكون سفر معصية يعني كيف يكون به المكفور المراد به ما ليس محرما ولا مكفورا فيشمل
الواجب
والمستحب والمباح إباحة مطلقة. طيب مثال الواجب هداية الله سفر الواجب والمستحب أين السفر مرة ثانية للحج والمباح نعم السفر للصيف قال الله تعالى وإلى حالكم فطار. طيب قول أربعة برد ما هي البرد تصريفها لا تصريفها اللغوي جمع بريد. طيب فكم مسافتها؟ نعم وبعد البرد نعم وبالفراسة البريد في الفراسة نعم هتكون أربعة البرد في ستة عشر فرصة والفرصة كم ميل؟ فتكون ثمانية نعم. طيب لماذا يصوم يا فريد؟ كل ما بين الصيوم مستقرا ومصراحا للبريد اللي يحمل الرسائل نعم احسنت. طيب قال المؤلف سن هذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله سن له قصر رباعية ركعتين. سن له يجب ان نعلم السنة لها اصطلاحان، اصطلاح عند الفقهاء واصطلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة. فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أم مستحبة، فكلها تسمى سنة. ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، هذه السنة واجبة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين، قال تلك هي السنة، هي السنة الواجبة. أما عند الفقهاء فإن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني معناها الشيء المستحب، الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان وثيب وإذا تركه لم يعاقب. فقول المؤلف هنا سنة له قصر رباعية، سنة اصطلاحية ولا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية، يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قصر رباعية ركعتين، يسن أن يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما في القرآن فقال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط، لا يعني ارتفاع الإثم فقط، كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط، بل انتفاء المانع، أي ليس بمانع أن يطوف بهما وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة. فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيها الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام، أليس كذلك؟ طيب الدليل النوع الثاني من الأدلة التي ذكرناها وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط، فالكل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر، والمسلمون مجمعون على هذا. إذن قصر الرباعية ركعتين ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال، وهي أن الله تعالى قال: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار، والمراد بخوف الفتنة هنا أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم. ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله ما بالنا نقصر ونحن في أمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر
في آمن ما يكون في أكثاره قصر في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها عليكم. وإلا فإن الأصل إيش؟ الأصل الإتمام، أن الحضر والسفر سواء. فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية. وقال بعض العلماء إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد وقصر هيئة. قصر عدد وقصر هيئة، فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران، اجتمع القصران. وإن اجتمع انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه. فإذا انفرد القصر، فإذا انفرد السفر صار القصر في العدد، وإذا انفرد الخوف صار القصر في الهيئة، صار القصر في الهيئة. وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا. وعلى كل حال هذه لا شك أنها مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة، ولكن الذي يفصل هو السنة، هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. طيب، إذن القصر ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا إشكال فيه، ولكن يقول المؤلف: سن له قصر رباعية ركعتين إلى آخر. ونحن نتكلم أولا على قوله سن، وعلى قوله أربعة برد، وعلى قوله سفر مباح. أما قول سفر مباحا فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال إن القصر رخصة في السفر مطلقا، سواء كان مباحا أم محرما. وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مذهب أبي حنيفة. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا قصر إلا في سفر طاعة، إلا في سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك. وأما المباح فلا قصر فيه. وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول إنه يقصر حتى في السفر المحرم. والصحيح ما سبق أن القصر ثابت في كل سفر إلا في السفر المحرم، لأننا لو أبحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الإقرار على المعصية التي كان مقيما عليها، وحاله تقتضي عكس التخفيف. والمسألة ليست عندي بذاك القوة، أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباحا. طيب، أربعة برد، المؤلف اشترط أربعة برد، وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر، وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة. نعم، انتبه، إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، مو أنا قلت بذراع أو بمتر، أقول بشبر، ليس بسفر يترخص فيه. وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. ما معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة في طلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.